طيب يا مشايخ، بعد الحمد لله عز وجل والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، سبق معنا أن أنواع التخريج ثلاثة: تخريج الفروع على الأصول، وتخريج الفروع على الفروع، وتخريج الأصول على الفروع، وفيه نوع رابع يذكره بعض الأصول على الأصول. يعني مثلا عندهم مثلا مسألة التحسين والتقبيح العقليين، مسألة من مسائل الأصول يتخرج عليها مسائل أصولية أخرى، واضح؟ هذا يسمى تخريج الأصول على الأصول، لكنه ليس داخلا معنا في المنهج، وهو قليل في الحقيقة، قليل قليل. مسألة التحسين والتقبيح العقليين، خلاص، مسألة من مسائل الأصول الفقه. وما لعقل وحده توصل إلى قبيح أو إلى ما يجمل. نعم. طيب، بالنسبة لتخريج الفروع على الفروع، سنتكلم عن تعريفه، ثم عن موضوعه، ثم عن مصادره إن شاء الله. معنى تخريج الفروع على الفروع: نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسويت بينهما. يأتي عندنا مسألة نص عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومسألة أخرى تشبهها، فننقل حكم المسألة المنصوصة. طبعا نحن الآن لن نكثر من الأمثلة في هذا السياق، لكن يعني لو فرضنا مثلا أن الإمام أحمد تكلم عن إثبات خيار المجلس في عقد البيع، إثبات خيار المجلس في عقد البيع، وقال أن خيار المجلس يثبت في عقد البيع، لم يتكلم عن ثبوت خيار المجلس في الإجارة، هل يثبت أو لا يثبت؟ لم نجد نصا عن الإمام، افترضنا هذا. طيب، نأتي مسألة نريد أن نكمل بناء المسائل الفقهية، باب الإجارة يحتاج إلى تكميل بناء مسائله وتدوينها. سؤال: هل يثبت خيار المجلس في باب الإجارة أو لا؟ بحثنا عن نصوص الإمام، ما وجدنا. طبعا كما قلت لكم، الأمثلة قد تكون افتراضية، الأمثلة التطبيقية ستأتي إن شاء الله معنا الشق الثاني من المقرر. طيب، ننقل حكم المسألة، الإمام أحمد نص على ثبوت خيار المجلس في البيع، إذن نقول الإجارة تشبه البيع، فيثبت خيار المجلس في عقد الإجارة. نقل حكم المسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما، تخريجني النقل لمثل الحكم، كما قال الناظم: ثم الرواية عن الإمام والقول عن أصحابه العظام وعنه أيضا في اصطلاح الماضي، والوجه جزم صاحب كالقاضي، والاحتمال الوجه دون جزم، تخريجني النقل لمثل الحكم، أن تنقل مثل الحكم إلى مسألة إيش؟ تشبهها وتسوي بينهما في الحكم. اتضح معناها؟ معنى تخريج الفروع على الفروع. فتقول الإجارة تشبه البيع في أكثر الأحكام، فنلحقها به في ثبوت خيار المجلس، كما قال الناظم: عقد على المنافع الإجارة، للبيع في جل الوجوه جارة، هي جارة البيع في جل الوجوه، نلحقها به. واضح؟ موضوع علم تخريج الفروع على الفروع ما موضوعه؟ هو يبحث في ماذا؟ موضوع الفن ما يبحث عنه ذلك الفن عن عوارضه الذاتية. فنحن نبحث عن نصوص الأئمة وأفعال الأئمة وتقريراتهم وكيفية الإلحاق بها وشروط المخرج، لأن مذهب الإمام يتكون من نصوص الأئمة القولية، ومن أفعالهم أيضا وتقريراتهم. يعني شيء نص عليه الإمام أحمد لفظا نجعله مذهبا للإمام، نعم، شيء فعله الإمام أحمد اختلف العلماء هل فعل إمام المذهب يجعل مذهبا له أو لا. المعتمد والصحيح نعم أنه يجعل مذهبا له، وقد انتصر له جماعة من العلماء. كذلك تقريرات الأئمة، يعني الإمام أحمد أقر على شيء، هذا والله في خلاف، بعض العلماء يقول إن إقرار إمام المذهب على الشيء ينسب مذهبا له، وبعضهم لا يقول غير هذا. المعتمد أن إقرار الإمام بمجرده لا يكون مذهبا له، في قاعدة يقول، طبعا هذه قولين للعلماء، منهم من يجعل تقرير الإمام مذهبا له، ومنهم من لا يجعله مذهبا له. من يقول إنه مذهب له، يقول إنه عالم تقي يخاف الله عز وجل وإمام لا يمكن أن يسكت على شيء يراه محرما. وهناك آخرون قالوا بل قد يسكت لعذر. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم إقراره حجة لأن الله عصمه من الناس، ولأن الله أخبرنا في كتابه أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يمكن أن يسكت على وإن رأى النبي فعلا أو سمع قولا ولم ينكر فذا مما اتبع. والله عز وجل قال ها والله يعصمك من الناس، والله عز وجل قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فلا يمكن أن يسكت، لكن لا يكون مذهبا للإمام. ومذهب الإمام قوله وما كالقول والفعل وما قد فهم، والقول لا المفهوم إن تنافرا، وما حوى إلا ما قد ذكر ولم يذكر إقرار الإمام. ماشي.
ممكن يكون جائز بس
ممكن هو سكت لعذر، يعني سكت عن الإنكار مع أنه يراه منكرا لكن لعذر، واضح؟ أو لأنها مسألة اجتهادية يقول خلاص هذا الواقع مشى على قول معتبر، أنا لا أرى هذا القول لكن لا حاجة إلى الإنكار لأن لا إنكار في مسائل الاجتهاد، واضح؟ كذلك كيفية الإلحاق بها من الموضوعات التي يتحدث عنها هذا الفن، أعني فن تخريج الفروع على الفروع، كيف نلحق هذا الفرع على هذا الفرع، الشروط. وهذا يشبه ما يتكلم عنه علماء أصول الفقه في شروط القياس، هذا يشبه القياس. وكذلك شروط المخرج العالم المفتي الذي يتكلم في التخريج، ما شروطه؟ لا بد أن يكون قد حصل علوما معينة وإلا فلا يجوز له التخريج. فما علات كما ذكرنا ثلاثة أنواع، وقلنا في القسم الثالث ما ذكره صاحب البوطليحية رحمه الله تعالى حيث قال وثالث الأقسام وثالث يفتي بنص نازلة بعينها ولم يقس مشاكلة، فإن يقس مسألة بمسألة فقد تعدى في جواب النازلة. نعم. لفقده لجهله برتبة القياس ومثله ليأسه من رتبة القياس ومثله التخريج في الإياس، فما على تخريجه تعريج إذ ما له القياس والتخريج، لفقد آلات القياس والفروق. وهل يرى الأعمى بليل من بروق؟ الأعمى يشوف البرق، وهل يرى الأعمى بليل من بروق؟ فانبذ قياسه كما الشرع نبذ، وعن سبيل القصد من قاس انتبذ. من قاس بالفعل بلا أصول لغرض لم يحظى بالوصول. ماشي. إذن هذا بالنسبة لشروط المخرج. شروط إيش المخرج؟ مصادر تخريج الفروع على الفروع، أولا نص إمام المذهب، نص الإمام أحمد، نص الإمام الشافعي. أين نجد نصوص الأئمة؟ هناك كتب مدونة في نصوص الأئمة، يعني عند الحنفية رحمهم الله تعالى هناك كتب مصنفة في مصادر في نصوص الإمام أبي حنيفة تسمى كتب ظاهر الرواية، وكتب ظاهر الرواية أتت ستا، وبالأصول أيضا سميت، صنفها محمد الشيباني حرر فيها المذهب النعماني، الجامع الكبير والصغير والسير الكبير، الجامع الكبير والصغير والسير الصغير والكبير، كذا الزيادات مع المبسوطي تواترت بالسند المضبوط. في مذهب الإمام مالك ودون أصحابه من أشهر الكتب المدونة، مدونة ابن القاسم، وقد تنسب مدونة سحنون، قالت مسائل سحنون لصاحبها لن تبلغ المجد حتى تلعق الصدر. عندك نصوص الإمام الشافعي، أين نجد نصوص الإمام الشافعي؟ نقول الإمام الشافعي تجد نصوصه في كتبه التي صنفها بنفسه، مثل كتاب الأم، مثل كتاب الرسالة، مثل كتاب أحكام القرآن. نصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى أين نجدها؟ في كتب المسائل، وهي كثيرة، مسائل أبي داود، مسائل عبد الله بن أحمد، مسائل صالح بن الإمام أحمد، مسائل الكوسج، مسائل بن هانئ، مسائل حرب الكرماني، هذه بعض كتب المسائل المطبوعة، وهناك غيرها. كذلك مفهوم قول الإمام، إذا نظرنا إلى قول الإمام فإننا نطبق فيه قضية المنطوق والمفهوم، المنطوق والمفهوم. المفهوم درستموه في أصول الفقه، المفهوم قد يكون مفهوم موافقة وقد يكون مفهوم مخالفة، وأنواع مفهوم المخالفة ستة تختلف فيها المذاهب. أما المفاهيم فقسمان هما مخالف موافق، قد موافق مخالف قد قسما للشرط والوصف وقسمة عدد وغاية ولقب فليعتمد. وإعمال المفهوم له شروط، وشرطها لا تكون خرجت لحالة أو غالبة أو فخمت، ومثلها الجواب عن سؤال زيادة امتنان ذي الجلال إلى آخره. والمنطوق أيضا، المنطوق هنا في نص الإمام قد يكون منطوق صريح وقد يكون منطوق غير صريح. فعل الإمام أيضا يعتبر مذهبا له، مثلا الإمام أحمد اشترى من الخباز خبزا ورهن نعله عند الخباز وقال إن أتيتك بحقك وإلا فالنعل لك، تخرج فيه رواية في المذهب، تأخذ منه رواية في المذهب جواز إيش أن يقول في عقد الرهن إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك، على أن المعتمد الرواية المعتمدة أنه لا يجوز هذا في الرهن، لكن يؤخذ رواية من فعل الإمام. واضح؟ نعم. تقرير الإمام، وهذا قلنا فيه خلاف، حتى فعل الإمام يعني أفعال الأئمة هل تنسب له مذهبا أو لا تنسب له مذهبا، قولا لكن معتمد أنها تنسب. التقرير المعتمد أنه لا ينسب، مجرد الإقرار حصل والله كذا في زمن الإمام أحمد ولم ينكره، هذا لا يعتبر مذهبا له. كذلك الحديث الصحيح، وهذه قضية طويلة وكبيرة وكتب فيها بعض العلماء، مثل الإمام السبكي رحمة الله عليه كتب في معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، لأنه روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان بعض علماء الشافعية الكبار ينسب مسألة للإمام علقها الإمام على صحة النص، يقول أقول إن صح الخبر، فلما صح الخبر قالوا به. ولكن ننتبه إلى أن تخريج النسبة حديث صحيح، مضمون هذا الحديث الصحيح وفهم هذا الحديث الصحيح، نسبته إلى إمام المذهب لمجرد أنه صح عند عالم من علماء، هذا غير مضطرد. مجرد والله حديث صحيح إذن هذا قول الشافعي، لا. لماذا؟ أولا، من قال لك أنه يصححه؟ كونك أنت صححته هذا اختيار لك. هو إذا صح الحديث يعني عندك ولا عنده؟ عنده. نعم. ثم إن صحة الحديث لا تعني مجرد صحة السند من جهة الرواية، بل لا بد من صحة الفهم وصحة الاستنباط. وهل هذا الاستنباط الذي استنبطته لو اطلع عليه إمام المذهب لا قال به؟ هذا ليس بمضطرد. ولذلك هذا الباب في الحقيقة باب ضيق وقل في مسائل المذاهب، قل أن ينسب مذهب إلى الإمام لمجرد هذا، نادر جدا، مجرد أنه والله عالم قال هذا الحديث صحيح فننسبه، لا ينسب لساكت قول. طرق تخريج الفروع على الفروع، عندنا القياس. القياس معروف في أصول الفقه، إلحاق فرع بأصل لاتحادهما في العلة، وهذا يكون في المسائل التي نص عليها إيش؟ نص إمام المذهب على علتها. فإذا علل الإمام أحمد مثلا في مسألة من مسائل البيع قال هذه لا تجوز لوجود الحيلة، العينة مثلا، العينة ممنوعة لوجود إيش؟ ما هي علة تحريم بيع العينة؟ الحيلة على الربا، صح ولا لا؟ وجل أهل العلم يمنع الحيل لقلب حكم أو لإسقاط عمل ما لم يكن الشرع يراعيه، فذا فيه الجواز باتفاق يحتذى إلى آخره. إذن عندنا الإمام أحمد حرم العينة، والعلة الحيلة على الربا، تمام ولا لا؟ العينة، ما هي العينة؟ العينة أنك تشتري مني بضاعة بثمن مؤجل ثم أرجع أنا أشتريها منك بثمن نقد أقل. اشتريت من عندي سيارة بمئة ألف موعد السداد بعد سنة، ورجعت أنا مباشرة اشتريت منك السيارة بتسعين ألف أعطيك إياها الآن، الحاصل أني أعطيتك تسعين ألف على أنك تسددها بعد سنة كام؟ مية. حيلة على الربا ولا لا؟ حيلة ولا لا؟ والسيارة بس إيش؟ ها؟ كذا شكل، مجرد السيارة وسيلة للتحايل على عقد السيارة مجرد وسيلة للتحايل على عقد الربا، صح ولا لا؟ على قرض ربا، وليس كذا؟
في النهاية تعطيني 90,000.
لا، أنت أخذت مني كاش 90,000 وتسددها بعد سنة 100,000، ربا ولا لا؟ حطينا سيارة بالنص،
عشرات.
واضح.
مو حلال ان الوقت السعر.
هذا التقسيط، ما هي مشكلة التقسيط، لكن أنا الذي أقوله الآن، لما الإمام أحمد حكم بتحريم العينة وعلل ذلك بإيش؟ بكونها حيلة على الربا. طيب، جاني واحد قال لا، العينة هي عقد ثنائي بين اثنين. طيب، أنا بسوي عقد ثلاثي، بزود اللفة، حط واحد إضافي في النص، عينة ثلاثية، أو كانت عكس العينة وكان فيها تواطؤ، الحيلة موجودة ولا لا؟ إذا ماذا سنقول مذهب الإمام أحمد فيها، الجواز ولا التحريم؟ التحريم، قياسا لأن العلة موجودة. ألحقنا أصل منصوص عن الإمام بفرع لم ينص عليه الإمام لاشتراكهما في علة الحكم، واضح؟ طيب، قد يكون النقل والتخريج. النقل والتخريج هذا اصطلاح لبعض العلماء رحمة الله تعالى عليهم. أنا أريد أن يعني سنقرأ في هذا النقل والتخريج، سنقرأ فيها كلام الشيخ يعقوب البحسين في كتابه بعد قليل، ونعود إليه إن شاء الله. طيب، لازم المذهب بالنسبة للنقل والتخريج سنرجع إليها الآن، تمام؟ لأننا بس عشان ما تروح الشريحة سوف نقرأ من كتاب الشيخ يعقوب إن شاء الله. طيب، لازم المذهب، هل لازم القول يعد قولا؟ اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليه، وفيها كتب مستقلة، صنف بعض العلماء المتأخرين كتابا وكتب عليه حاشي اسمه لازم المذهب. هل لازم المذهب؟ يعني واحد قال كلام، لما جينا الكلام قلنا هذا الكلام ترى يلزم عليه كذا ويلزم عليه كذا ويلزم عليه كذا من اللوازم، مثلا في مسائل التكفير، مثلا مسائل التكفير، قال إنسان قول أو فعل فعلا، واحد فعل فعل، تقول هذا يلزم منه أنه مستخف بالقرآن. أخي الرجل ما استهزأ بالقرآن، قلت لا هذا بس مد رجله مثلا قدامه دولاب فيه مصاحف في المسجد وجالس متكي شوية مد رجله، وقدام بينه وبين المصحف شبرين مثلا. سؤال، الذي يحتقر القرآن يكفر ولا لا؟ يكفر، صح ولا لا؟ طيب، هذا الرجل هل فعل هذا احتقارا للقرآن؟ جاء واحد قال نعم يلزم من، احنا ما نقدر نشوف قلبه أليس كذلك؟ قال لكن يلزم من فعله أنه يحتقر القرآن فنكفره، نقول لا، لازم القول، لازم الفعل ليس بقول، لازم المذهبي على المعتمد. إذا كان هذا اللازم مما يحتاج أنك تفكر حتى تتأكد أنه يلزم أو لا يلزم، يعني لا بد أن نوقفه على أن لازم قوله كذا فيجيب أو لا يجيب، ماشي؟ إذن بمجرد كون المذهب يلزم منه كذا لا يكون هذا مذهبا. ولهذا يقول صاحب المنهج المنتخب، هل لازم القول يعد قولا عليه كفر ذي هوى تجلى، يعني كفر صاحب البدعة الذي يلزم على بدعته، يلزم منها لازم كفري، هل نكفره بهذا اللازم؟ لا، الذي استقر خاصة في مسائل التكفير، أنا بس استطرادا معليش، مسائل التكفير يا شيخ، الذي استقر عليه العلماء في المذاهب عدم التكفير باللازم، هذا واحد، عدم التكفير باللازم هذا واحد. اثنين، أن الأشياء التي تحتمل أكثر من وجه فإننا لا نحملها على الكفر، لأن عندنا قاعدة فقهية، اليقين لا يزول، اليقين لا يزول إلا بيقين، اليقين لا يزول بالشك. طيب، واحد دخل في الإسلام ونحن حكمنا بإسلامه، هل نخرجه من الإسلام بفعل يحتمل؟ لا. ومن أتى بقابل للكفر من أوجه كثيرة لا تجزي عليه حكمه إذا ما كان من واحد يحتمل الإيمان. والارتداد لا عليه يحمل، لفظ له على سواه محمل، فمدخل ألفا من الملاحدة أقرب من مخرج نفس واحدة. قال صلى الله عليه وسلم، من قال لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. بعض الناس يتساهل في التكفير، مستعد يكفر بالجملة، يكفرون بعض العلماء الأكابر، مو بس يعني يكفر، نسأل الله العافية، تعوذوا بالله من الغل. ولهذا ابن عابدين الحنفي رحمه الله تعالى، العلامة ابن عابدين في منظومته عقود رسم المفتي، قرر أنه لا يجوز العمل بالقول الضعيف في المذهب، ولا يجوز بالضعيف العمل، ولا به يجاب من جاء يسأل. لكن لما جاء في مسائل التكفير قال: وكل قول جاء ينفي الكفر عن مسلم ولو ضعيفا أحرى. واضح؟ أي نعم. تفضل يا شيخ. طيب نحن قلنا سنرجع لهذه المسألة، لمسألة النقل والتخريج. ما معناها هذه النقل والتخريج؟ معنى هذه المسألة أن يكون إمام المذهب، انتبه يا شيخ، قد نص على حكم مسألتين. فرضا مثال، إمام المذهب قال العينة جائزة مثلا، مذهب لبعض العلماء أن العينة جائزة، ونص إمام المذهب أيضا على أن التورق محرم. افترضنا، لاحظ، قال التورق محرم، العينة جائزة، كيف نتعامل مع هذين، مع هاتين المسألتين؟ هناك من يقول إنك تقول هذا الإمام يقول بإيش؟ بتحريم العينة، بجواز العينة وبتحريم التورق. واضح؟ لأنه نص على هذا، انتهت القضية. هناك من العلماء وهم قلة أجازوا أن تقول هذا الإمام عنه في العينة روايتان. إيش هي؟ رواية بالجواز ورواية بالتحريم. من أين أتينا برواية التحريم والجواز في العينة؟ لا، الجواز نص عليه. نحن مثلنا افتراض المسألة هنا حتى يتضح، افتراض المسألة أنه نص على جواز العينة وتحريم التورق، خلاص؟ فنقول قوله بتحريم العينة، قوله بجواز التورق، يتخرج منه رواية في جواز العينة، لأنه إذا أجاز، عفوا، قوله بتحريم التورق، بتحريم التورق يتخرج منه رواية من باب أولى أن العين حرام. إذا كان التورق حرام، من باب أولى أن العين حرام، فيكون عن هذا الإمام قولان أو روايتان في العينة: رواية منصوصة بالجواز ورواية مخرجة بالتحريم. لم ينص عليها، خرجناها له من قوله في إيش؟ في التورق. نعم، كأنهم يعني قلنا إذا هو، لأنه يحتمل أن يكون هذا في زمانين مختلفين، يعني يحتمل أن يكون هذا في زمن وهذا في زمن، واضح؟ أي نعم. فنقول عن هذا الإمام في العينة روايتان: رواية منصوصة بالجواز ورواية مخرجة بالتحريم، لأنه من مخرج على التورق من باب أولى. طيب ما قوله في التورق؟ نقول عنه في التورق روايتان أو قولان: قول منصوص بالتحريم وقول مخرج بالجواز، لأنه إذا جوز العينة من باب أولى أن يجوز التورق. هل هذه الطريقة طريقة سديدة في تخريج مذهب لإمام؟ لا، المعتمد، هناك من العلماء من أجازها، هناك من العلماء من أجاز أن هذا النقل والتخريج بهذا المعنى، ولكن المعتمد أن هذا لا يجوز. وإن يقل قولين في ثنتين، وإن يقل حكمين في ثنتين، فلا يجوز النقل للقولين. واضح؟ وإن يقل حكمين في ثنتين، أي مسألتين، فلا يجوز النقل للحكمين، تنقل حكم هذه إلى هذه وحكم هذه إلى، وإن يقل حكمين في ثنتين فلا يجوز النقل للحكمين. واضح؟ اللي أجازوا قالوا بما أنه قد وردت عنه رواية بجواز التورق، عفوا، بما أنه قد وردت عنه رواية بتحريم التورق، أليست العينة أولى بالتحريم؟ فأقول لك الحين، اليوم هو يقول لك اليوم الذي قال فيه بتحريم التورق لا بد أن يكون في ذلك اليوم معتقدا تحريم العينة أيضا، واليوم الذي قال فيه بجواز العينة لا بد أن يكون معتقدا لجواز التورق أيضا، لأنه لا يمكن أن يجيز العينة ويحرم التورق، ولا يمكن أن يحرم التورق ويجيز العينة. فننقل هذا لهذا، ونقول كأن الإمام اختلف مذهبه في هاتين المسألتين في زمانين مختلفين. طبعا هو من قواعد الترجيح المذهبي أن نأخذ بآخر أقوال الإمام زمنا، هذا لا إشكال، إذا عرفنا الزمان ما في عندنا إشكال أننا نأخذ بالمتأخر وهو الذي نعتمده، ولكن المتقدم رواية مروية عن الإمام. ماشي؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى أنواع الأقوال. هذا هو في الحقيقة عبارة عن تعريف للمصطلحات التي تستعمل في هذا السياق، المصطلحات التي تستعمل في سياق إيش؟ بيان نوع القول. المصطلح الأول الرواية. إذا قيل هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ما معناه؟ يعني أنها منصوصة عنه. لو كان هذا الشيء ما هو منصوص لا تسميه رواية. يعني لما نأتي إلى فروع المذهب، منتهى الإرادات، الإقناع، خلاص، هل كل ما ورد في الإقناع، سؤال مهم، هل كل ما ورد في الإقناع والمنتهى منصوص عن الإمام أحمد؟ الجواب لا. هل كل ما ورد في الإقناع، كتاب كبير، المنتهى كتاب كبير، هل كل ما ورد في الإقناع والمنتهى منصوص عن الإمام أحمد؟ الجواب لا. هناك ما هو منصوص وهذا نسميه رواية، وهناك ما هو مخرج أو قاله بعض علماء المذهب فلا نسميه رواية. إذن الرواية هي ما ورد عن الإمام. الثاني الوجه. الوجه هو ما ورد عن بعض علماء المذهب من مجتهدي المذهب، أصحاب الوجوه يسمونه مجتهدي المذهب، فهذا يسمى الوجه ولا يسمى رواية. يعني مثلا أبو يعلى قال شيئا لم ينص عليه الإمام أحمد، أبو الخطاب الكلوذاني، خلاص، نسميه وجها ولا نسميه رواية. ولكن هذا الوجه قاله هذا العالم من علماء المذهب بحثا وترددا واحتمالا ولا جزما؟
جزما.
يعني هو جزم قال والله هذه المسألة حكمها كذا وفق قواعد المذهب أو وفق فروع المذهب حكمها كذا. إذن أبو يعلى جزم بحكم المسألة وضعها في متن من المتون، أبو الخطاب جزم بحكم المسألة وضعها في كتاب من كتبه، يسمى هذا يسمى الوجه. حلو. عندنا القول. القول من العلماء من يقول إن القول هو عن غير الإمام أيضا، فحينئذ يكون القول مثل الوجه ليس رواية. ومن العلماء من قال إن القول أعم، فالقول عند هنا قولين للعلماء. من العلماء من يقول القول خاص بما ورد عن أصحابه، عن أصحاب الإمام، ولا يطلق على الرواية. من العلماء من قال لا، القول يطلق على الرواية ويطلق على الوجه، فهو أعم. يصير عندنا إيش؟ عام وخاص. دائرة القول تشمل، دائرة القول تشمل إيش؟ الرواية والوجه. وهناك من قال إيش الصح وإيش الغلط؟ نقول ما نصحح هنا. ليش ما نصحح؟ هي عبارة عن اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح. ممتاز، كيف تفهمها؟ ممتاز، أحسنت. حسب تاريخ المتكلم المتقدمون والقول والوجه صاحب كالقاضي، والاحتمال وجه دون الجزم، نعم، وعنه أيضا يقول ثم الرواية عن الإمام والوجه عن أصحابه العظام، نعم، ثم الرواية عن الإمام والقول عن أصحابه العظام، وعنه أيضا في اصطلاح الماضي. اصطلاح المتقدمين أن القول يشمل الرواية ويشمل الوجه، واضح؟ اصطلاح المتقدمين القول يشمل الوجه. اصطلاح المتأخرين لا، فقط الوجه اللي هو فقط عن أصحابه، ماشي؟ ولكن القول يمكن أن نقول إن القول ليس مساويا للوجه من جهة، إذا قلنا إن القول علاقته بالوجه إيش؟ هو قول للإمام حتى لو كان هذا القول بحثا، هو قول عن غير الإمام حتى لو كان بحثا، أما الوجه لابد أن يكون جزما ما هو تردد. بقي اصطلاح آخر، ما هو؟ الاحتمال. هناك اصطلاح آخر وهو الاحتمال. ما معنى الاحتمال؟ أحسنت. الاحتمال هو ما ليس عن إمام المذهب، هو عن بعض أصحابه، لكن الوجه يذكر في المتن مجزوما به. مثلا تقرأ المقنع للإمام ابن قدامة تجد يقول وهذه المسألة فيها قولان، هذه المسألة حرام، هذه المسألة مكروهة، هذه إما روايات أو أوجب. لكن يأتي في مسألة فيقول فإن فعل كذا فهل تبطل صلاته احتمالان، أو يقول في المغني ويحتمل أنه يجزئه، ويحتمل أنه يجزئ. هل قال وفيها روايتان يجزئ ولا يجزئ؟ لا، قال لك لا يجزئ ويحتمل أنه يجزئ. إذن القول بعدم القول بالإجزاء مثلا هنا ويحتمل أنه يجزئ، هل هو مجزوم به ولا متردد فيه؟ متردد فيه، ذكره على سبيل البحث فقط، يعني يقول هذا لو قال به قائل لكان له وجه. هل هو جزم بأن قائلا قال به؟ ها؟ لا. فهذا هو الاحتمال. ولذلك قال الناظم ثم الرواية عن الإمام والقول عن أصحابه العظام وعنه أيضا في اصطلاح ماضي، والوجه جزم صاحب كالقاضي، والاحتمال الوجه دون جزم. تخريج النقل لمثل الحكم. بقي معنا مصطلح اسمه الطرق، مصطلح الطرق، ما الطرق الصوفية، طرق في حكاية المذهب. الطرق في إيش؟ ما معنى الطرق في حكاية المذهب؟ مع الطرق غير الأقوال، الطرق غير الأقوال. الأقوال هي في الحكم الفقهي، أقوال فقهية، حرام حلال جائز مكروه. الطرق هي طريقة ترتيب المسألة أو طريقة حكاية الخلاف في المسألة. فتجد بعض العلماء مثل المرداوي في الإنصاف يقول هذه المسألة في حكايتها طرق. الطريقة الأولى أنها رواية واحدة، خلاص يقول هذه رواية واحدة. الآن بعد شوية ممكن نفتح الإنصاف الآن ونوريكم مثال على هذا. والطريقة الثانية أنها روايتان مطلقا. والطريقة الثالثة أنها في الحالة الأولى رواية واحدة وفي الحالة الثانية هي التي تنطبق عليها الروايتين. ماشي. الآن سنأتي لكم بمثال على هذا من الإنصاف. طيب هذا شوفوا يا مشايخ، هذا المثال على مسألة اختلاف الطرق. قلنا لك اختلاف الطرق شيء واختلاف الأقوال شيء آخر. شوف المرداوي هنا في الإنصاف جاء لمسألة الماء الذي سخن بالنجاسة، الماء الذي سخن بالنجاسة. طيب قال واعلم أن للأصحاب في هذه المسألة طرقا، وذكر 14 طريق، أحدها وهي أصحها أن فيها روايتين مطلقا، جزم به المصنف هنا وقطع بها في الهداية والمستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والخلاصة وغيره، وقدمها في الفروع والنظم والرعاية الصغرى، هذه كلها أسماء كتب، وصححها في الرعاية الكبرى، والصحيح من المذهب والروايتين الكراهة. جزم فيه المجرد والوجيز والمنور والمنتخب وغيره، مقدمه في رؤوس المسائل لابن الخطاب والرعاية الصغرى، وصححه في التصحيح والرعاية الكبرى. قال المجد في شرحه هو الأظهر، قال في الخلاصة ويكره مسخن بنجاسات على الأقل، قال في مجمع البحرين وإن سخن بنجاسة كره في أظهر الروايتين، قال الزركشي اختار الأكثر. قال ناظم مفردات هذا الأشهر وهو منها، والرواية الثانية لا يكره، قال في الفائق ولو سخن بنجاسة لا تصل لم يكره في أصح الروايتين، قال في تجريد العناية وفي كراهة المسخن بالنجاسة رواية قدمه في إدراك الغاية، قال أبو الخطاب في المسائل اختاره ابن حامد، انتهينا. هذه الطريقة الأولى بس عشان نوضح المسألة. عندنا نقل في المذهب كلام في كراهة الماء المسخن بالنجاسة، واضح؟ ونقل عدم الكراهة، كيف سنتعامل مع هاتين المسألتين؟ من العلماء من قال خلاص روايتان، رواية بالكراهة ورواية بعدم الكراهة واللي بعده، هذه الطريقة المعتمدة. هناك طريقة أخرى قالوا لا، نحن شايفين الروايتين، لكن محل هذه الرواية شيء ومحل هذه، ولذلك قال شوف هنا الطريقة الثانية، إن ظن وصول النجاسة كره، وإن ظن عدم وصولها لم يكره، وإن تردد فروايتان. إذن هذه الطريقة الثانية ماذا، كيف تعاملت مع القولين المنقولين أو مع الروايتين المنقولتين؟ قالت محل هاتان الروايتان، محل هاتين الروايتين عند التردد، الاستواء، يمكن النجاسة وصلت ويمكن ما وصلت، متساوي الأمرين، نقول فيها روايتان. أما إذا غلب على الظن، إذا غلب على الظن وصولها فالكراهة رواية واحدة. إن غلب على الظن، إن غلب على الظن عدم وصولها فالجواز رواية واحدة. واضح؟ ثم ذكر الطريقة الثالثة، إن احتمل وصولها كلها قولا واحدا، والطريقة الرابعة، ذكر 14 طريق. ثم قال الحنابلة، أي الأصحاب معناها الحنابلة، قال الطريقة الرابعة عشرة كذا وكذا، ها؟ ثم قال فهذه 14 طريقة ولا تخلو من تكرار وبعض التذكر. هذا بس بالتوضيح معنى إيش اختلاف الطرق. نعم. طيب نأتي بعد ذلك إلى النوع الثالث من أنواع التخريج، اللي هو تخريج الأصول من الفروع. يعني عندنا الآن أصول منقولة عن الإمام أحمد، يعني عفوا فروع منقولة عن الإمام أحمد. لو جئنا إلى المسائل الأصولية التي نص عليها الإمام أحمد سنجدها أقل بكثير من المسائل الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد، كثيرة جدا، آلاف. طيب هل نريد أن نبني علم أصول الفقه وفق رؤية الإمام أحمد، وفق نظرة الإمام أحمد؟ كيف نستطيع أن نبني أصول الفقه الذي أصول الفقه التي بنى عليها الإمام أحمد فروعه، التي بنى الإمام أحمد عليها فروعه؟ كيف؟ سننظر أولا في نصوصه الأصولية ونقول الإمام أحمد نص مثلا على أن الأمر للوجوب، نص على مسائل في العموم إلى آخره. طيب يبقى عندنا ثغرات في مسائل أصول الفقه، كيف نكملها؟ نكملها بالنظر في فروع إمام المذهب، فنخرج له من فروعه أصولا. معنى التخريج الأصول من الفروع ونشأته وامثلته ونسبة هذه الأصول المخرجة لمن، ثم بعد ذلك شروط المخرجين وصفاتهم وأنواع الأحكام المخرجة وصفاتهم.
شوف
أي نعم، مثلا جاء الإمام أحمد المسألة ذي حمل الأمر على الوجوب، مسألة أخرى حمل الأمر على الوجوب، مسألة أخرى حمل الأمر على الوجوب، وهذا الإمام أحمد قاعدته أن الأمر يقتضي الوجوب، عامل بمفهوم المخالفة في هذه المسألة، عامل به في هذه المسألة، عامل. نقول إذن قاعدته العمل بمفهوم المخالفة، واضح. طيب بعد ذلك بقية المفردات هي هذه، شروط المخرجين والصفات وأنواع الأحكام المخرجة والصفات والقراءة التحليلية. معنى تخريج الأصول من الفروع، ما معناه؟ الكشف عن أصول الأئمة وقواعدهم من خلال فروعهم الفقهية وتعليلاتهم للأحكام، كما شرحنا قبل قليل، عنده فروع فقهية سنكشف من خلالها عن قواعده الأصولية، وأيضا عنده تعليلات لبعض الأحكام، يقول هذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، هذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، هذا تأخذ منه قاعدة أصولية وهو أن النهي يفيد إيش؟ التحريم، واضح؟ وهكذا. نشأة هذا الأمر وتطوره لا شك أنه ظهر مع نشأة المذاهب في بداية متقدمة، وكان في البداية عبارة عن جهود متفرقة، يعني هذا في تجد أن الكتب الفقهية تتضمن بعض المسائل، ولكنه بعد ذلك انتظم في صورة كتب أصولية مذهبية. يعني مثلا في البداية إذا جئنا مثلا الخلال، الخلال في الجامع سنجد له شيء من هذا. طيب وإن كان في الثنايا كلامي عن الفروع، يمكن من أوضح من استعمل هذا بدايات الحسن بن حامد في كتابه تهذيب الأجوبة، لكنه اتضح بعد ذلك في كتاب أصولي العدة لأبي يعلى، خلاص هنا صورة واضحة، كتاب أصولي يمسك أبواب الأصول من أولها لآخرها مسألة مسألة، ويخرج من فروع الإمام ومن نصوص الإمام علم أصول الفقه.
هل الأمر أصول علم
كتبوا في أصول الفقه، مثلا الشافعي كتب الرسالة، تمام. الإمام أحمد لم يكتب كتاب متكامل في أصول الفقه، حتى كتاب الشافعي الرسالة ليس متكاملا بمعنى كل مسائل، واضح، لكن في الأخير أنه في هذا الحال. فكمل علماء المذهب هذه العملية من خلال تخريج الفروع، تخريج الأصول من الفروع. أمثلته، هذه ستأتي معنا الأمثلة الآن، لن نطيل، لأنه الشق الثاني من المقرر هو عبارة عن أمثلة وتطبيقات، فأمثلته لن نذكرها الآن، سنؤجلها إلى موضع التطبيقات. حكم نسبة الأصول المخرجة للأئمة. الاتجاه الأول من بعض العلماء، لا، قالوا ما يصح لنا أن ننسب إلى هؤلاء الأئمة شيئا لم يتكلموا به، لا ينسب إلى ساكت قول، فلا، هذه الأصول المخرجة لا تصح نسبتها إلى الإمام، إلى إمام المذهب. الاتجاه الثاني واتجاه غالب العلماء، لأنه في الحقيقة لا بد منه لإكمال العلم، لا بد منه لبناء العلم، وهو أنه تصح هذه النسبة، ولكنها على الأغلب هذه نسبة ظنية.
إذا صحت الاتجاه الثاني، هل تكون نفس مستوى الأصول؟
لا، ليست هذه الأصول المستنبطة في قوة الأصول التي نص عليها، لا شك أنه ليست في قوتها، وإن كان أحياناً تكون المسألة واضحة وجلية ويكون الفروع مبنية عليها بناء ظاهرا جليا، ربما الاستقراء شيخ، لأن هذا حقيقة قد يكون نوع من الاستقراء. ما هو الاستقراء؟ وحد الاستقراء يخذه رسمة تتبع الجزئي حكما حكما، ثم يرى والحال فيه يضطرد بذلك الحكم بحيث ما وجد، فيحصل الظن بأن ما قصد يكون حكمه كحكم ما فقد، فيحصل الظن بأن ما فقد يكون حكمه كحكم ما وجد، وربما قد ينتهي في الشرع لأن يفيد فيه حكم القطع. إذن الاستقراء قد يكون مفيدا للقطع، ولكنه في كثير من الأحيان يفيد الظن. الاستقراء قد يفيد القطع، وربما قد ينتهي في الشرع لأن يفيد فيه حكم القطع في الأصل، فيحصل الظن بأن ما قصد، لكن قد يفيد القطع. فنحن قد يعني لما نقول ظنية هذه النسبة هذا في الإجمال، وإلا فقد نجد بعض المسائل الاستقراء تام وواضح، فنقطع بأن تتفاوت ظنية، ليس كل شيء نسب إلى الإمام سيكون صحيحا، يرد بعد ذلك مناقشات. يعني في كتب لو رجعت للعدة على رجعت الإمام بن تيمية أحيانا يعترض على بعض هذه التخريجات، فهي ظنية، والظني قد يرد عليه الاعتراض، وهكذا. تطبيقات، بقية المقرر اللي عندنا إن شاء الله عز وجل سيكون أمثلة وتطبيقات، وهو في فروع التخريج الثلاثة. تخريج الفروع على الأصول سنمثله من خلال مقاطع من متن أصولي مع أمثلة، يعني نأتي لقواعد أصول الفقه ونمثل، يلا هذه المسألة أصولية أمثلتها كذا، هذا تخريج الفروع على الأصول. ثم تخريج الفروع على الفروع هذا غالبا سنركز فيه على مسائل النوازل، حتى نجد والله هذه المسألة النازلة، مسائل المعاصرة، مسألة الورق النقدي، مسألة الموت الدماغي، مسألة مثلا تطهير الغسيل الجاف، هل يطهر النجاسات، تخريجها على فروع المذهب. ثم بعد ذلك تخريج الأصول على الفروع، وهذه أيضا من خلال كتاب أصولي أو متن أصول، مثلا قد نقرأ مقطعا في العدة لأبي يعلى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن يعين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.